إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن الناظر فيما يجري ويحدث في هذا الزمان وفي كل مكان ليجد ذلك مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قيل: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن، أي فمن أحذر من متابعتهم غير اليهود والنصارى؟ وأمة الإسلام منذ بزوغ فجر رسالتها كانت واضحة المعالم، لا تخرج عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وما فهمه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من الوحيين الشريفين. لكن الحق لا يقبله إلا من تجرد وأنصف، وما هذه الفتن إلا مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه القنوات الفضائية التي تبث سمومها على المسلمين في الليل والنهار، والإنترنت لا يقل خطورة عنها، تخرج على المسلمين بشعارات مضللة، سواء كان هذا من المسلمين المتحللين من دينهم أو الذين أساءوا فهم دينهم أو من اليهود والنصارى من العرب ومن غير العرب بتكفير المسلمين، وعلى رأسهم من بيدهم زمام الأمور بحجة أنهم لا يحكمون بشرع الله عز وجل، فيستبيحون وراء ذلك قتل الأنفس المعصومة من المسلمين وغير المسلمين. وهذه الأعمال لا تمت للإسلام بصلة، والإسلام منها بريء. فكان الإسلام ولا يزال دين الأمن والأمان والسلام والمودة والإخاء والتراحم، وما شرع الله عز وجل الجهاد من أجل القتل وإراقة الدماء وتشريد الناس، وإنما كان القتال في الإسلام وسيلة لتأمين دعوته وإيصال كلمة الحق إلى الناس، وتأمين طريق من أراد أن يدخل في الإسلام من أن يصاب في دمه أو ماله أو عرضه. لذا قال ربنا تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وكان ولا يزال الأمن للناس مطلبا ضروريا لإقامة الحياة والمجتمعات، لذا قدمه إبراهيم عليه السلام في دعائه بقوله: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقدم إبراهيم عليه السلام الأمن على الرزق، لأن الناس لا يهنؤون بطعام ولا بشراب من غير وجود أمن. ولذا امتن الله عز وجل بهاتين النعمتين، نعمة الأمن من الخوف والرزق والإطعام من الجوع، على قريش، وأن هذا مدعاة إلى أن يؤمنوا بالله عز وجل. فقال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالناس لا يمكن أن تقوم حياتهم بغير طعام يقيمون به صلبهم، وبغير أمن يستظلون به من الخوف. وتمام النعمة في اجتماعهما معا، لذا قال إبراهيم عليه السلام: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ليطعموا من جوع ويأمنوا من خوف. ورتب الإسلام على الحرابة وقطع الطريق وإخافة الناس أشد العقوبات، فقال سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وجاء الإسلام فجعل من أصول رسالته ما يسميه أهل العلم بالضروريات الست. جاء الإسلام بحفظها والعناية بها، وأولاها عناية خاصة، وهي الدين والعرض والنفس والعقل والنسب والمال. فهذه كليات ست أو ضروريات ست، جاء الإسلام بحفظها ورتب على اختراقها أو أن ينال الإنسان منها شيئا أشد العقوبات، سواء كان هذا لمسلم أو لغير مسلم، ما دام يعيش في كنف الإسلام بأمن وأمان من غير إشهار سلاح أو إخافة المسلمين. فأما ما يتعلق بالمسلمين فالنصوص كثيرة معلومة، منها قول الحق تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومنها قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومنها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، أي كل مسلم يصير بإسلامه معصوم الدم. لا يباح دمه إلا إذا ارتكب واحدة من هذه الثلاثة: كان متزوجا وزنى عياذا بالله، فحده الرجم حتى الموت، أو قتل نفسا بغير نفس ظلما وعدوانا فيقتل قصاصا، أو ارتد عن دينه فيقتل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ومنها أيضا ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين لقتال المشركين، فالتقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد رجلا من المسلمين قصده فقتله، فانتظر رجل من المسلمين غفلته، أي غفلة هذا المشرك، فقصده فشد عليه فتبعه، فلما رفع عليه السيف قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله. قال الصحابة: وكنا نقول أنه أسامة بن زيد، أن الذي قتل هذا المشرك وأسامة بن زيد. قال: فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بأمر الجيش وبقتل هذا المسلم المشرك. قال: فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، كان إذا قصد رجلا من المسلمين قتله، وقتل فلانا وفلانا وفلانا، فقصدت غفلته، فلما رفعت عليه السيف قال كلمته، يعني قالها خوفا من السيف يريد أن يؤمن حياته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقل: يا رسول الله، قالها خوفا من السيف، والنبي لا يزيد عن قوله: فكيف تفعل بلا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، استغفر لي. فيقول النبي: فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ أي تجادلك وتحاج لصاحبها بين يدي الله عز وجل. ومنها أيضا ما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا من المسلمين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إذا لقيت رجلا من المشركين فقطع يدي ثم لاذ بأصل شجرة، فلما رفعت عليه السيف قال: أسلمت لله، أأقتله؟ قال: لا. قال: يا رسول الله، قطع يدي ثم لاذ بالشجرة وقالها خوفا من السيف، فقال: لا تقتله، فإنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقولها، وكان بمنزلتك بعد أن قالها. هذا لا يفهم منه أن قتل المسلم يكثر صاحبه، هذا ليس معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود أن هذا الكافر قبل أن يقول لا إله إلا الله كان حلال الدم، يباح قتله في أي وقت لأنه مقاتل، والمسلم بإسلامه معصوم الدم، والمسلم يصبح حلال الدم في شريعة الإسلام إذا قتل نفسا بغير نفس ظلما وعدوانا. فإذا قال هذا الكافر لا إله إلا الله، بمجرد القول
يصير معصوم الدم، فإذا قتله المسلم صار المسلم قاتلا نفسا مسلمة بغير حق فيصير حلال الدم. قال: كنت بمنزلته قبل أن يقولها، إنه كان مباح الدم لكن بالكفر، والمسلم يصير مباح الدم ليس بالكفر وإنما بالقتل، والكافر يصير معصوم الدم بكلمة التوحيد كالمسلم قبل أن يقتل مسلما. فالحاصل اتحاد المأخذ مع اختلاف المنزلتين، يعني هذا يقتل وهذا يقتل، المسلم القاتل يقتل والكافر المحارب يقتل، لكن المسلم القاتل يقتل قصاصا والكافر يقتل لكفره وقتاله. فهذا يفهم منه أنه لا يجوز أبدا قتل مسلم بغير حق. ومنها أيضا من هذه الأدلة التي تحرم قتل المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني إن ارتكبت الذنوب والمعاصي فقد يكون لك عند الله وجه أو يعفو الله عنك من غير توبة، لكن إراقة الدم الحرام بغير حقه ليس لك عند الله معذرة. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومنها أيضا ما رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أدخل نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حقه، أن الإنسان يريق دم إنسان بغير حق، هذه مصيبة وورطة لا مخرج للإنسان منها. والأدلة على هذا كثيرة جدا في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا فيما يتعلق بدم المسلم. ودم غير المسلم هو واحد من ثلاثة: إما كافر معاهد، أو كافر مستأمن، أو كافر ذمي. الكافر المعاهد الذي وقع ولي أمر المسلمين هدنة أو عقد صلح بيننا وبينهم، صار معاهدا بهذا العقد. والمستأمن من دخل بلاد الإسلام في جوار رجل من المسلمين أمنه. والكافر الذمي هو الذي يعيش بيننا مسالما من غير أن يرفع سلاحا على المسلمين. فهؤلاء الثلاثة دماؤهم معصومة ومحترمة في الإسلام بنص كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب العزيز قول الحق تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فأعطى الله عز وجل الأمانة لكل مشرك طلب الأمانة والإجارة من المسلمين، فيدخل بلاد المسلمين ليقضي حاجته ثم يرد حيث يأمن على نفسه وأهله وماله من غير أن يصاب بأذى. وأمر الله عز وجل المسلمين إن كان بينهم وبين آحاد الكفار من دول أو جماعات أو أفراد عهدا أو صلحا، وخاف المسلمون خيانة أعدائهم وأن يباغتوهم غرة من غير استعداد منهم، ألا يبدأوا بهجوم وألا ينقضوا العهد خيانة وغدرا، بل لابد من إعلامهم بقطع الهدنة. قال ربنا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لأن الإسلام لا يعرف الخيانة ولا الغدر. لكن أثناء الحرب في وقت القتال قال عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. إذ أردت أن تفعل في عدوك ما تشاء بحيلة أو مكر فافعل، لكن قبل احتدام الصفوف والقتال المباشر فالإسلام لا يعرف الغدر ولا الخيانة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والحديث الذي يتردد على ألسنة كثير من المسلمين: من آذى ذميا فقد آذاني، هذا لا أصل له، هذا ليس من كلام النبي، حديث ضعيف جدا. وأقوى منه هذا الذي ذكرت، رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح: من آذى من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ومنها أيضا في فتح مكة، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا، وأمنت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها رجلا لم يسلم بعد، رجلا من المشركين، فأراد علي بن أبي طالب شقيقها أن يقتله، فذهبت أم هانئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي، أي علي، زعم ابن أمي أنه قاتلا رجلا قد أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، يعني جوارك هذا يمضي، ولا يجوز لمسلم أن يؤذيه بأي نوع من الإيذاء. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ذمة المسلمين واحدة يجير عليهم أدناهم، ذمة المسلمين واحدة يجير عليهم أدناهم، يعني لو أن رجلا من أقل الناس قدرا في المسلمين أمن كافرا وجاء من بلده ودخل بلاد المسلمين بطريق شرعي، فيجب على الأمة بما فيهم ولي أمرها أن يمضي جوار هذا المسلم ما لم يتعارض مع المصالح العليا للأمة، كأن يكون جاسوسا مثلا أو ما شابه، فيجوز رده. فتبين من هذا أن الإسلام لا يبيح قتل أحد إلا الكافر المعلن بالحرب. وكان الإسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرسل جيوشه يأمرهم ألا يقتلوا امرأة ولا طفلا ولا شيخا ولا راهبا في صومعته، لأن هؤلاء بمعزل عن القتال، ولا يقطع شجرة ولا يغير منار الأرض، حفاظا على الحياة التي وهبها الله عز وجل الإنسان. إنما يقتل المقاتل فقط الذي أعلن الحرب وحمل السلاح علينا، فهذا هو الذي يقتل. فتبين من هذا أن شريعة الإسلام ترعى حرمة الإنسان لكونه إنسان صنع الله عز وجل. فتبين من هذا أيضا أن ما يحدث في العالم في بلادنا وغير بلادنا من تفجيرات واغتيالات، هذا ليس بجهاد إن فعله مسلم، إن ثبت أن الذي فعله مسلم هذا ليس بجهاد، لكن لأن الجهاد في الإسلام له ضوابط معلومة، من أهمها أن يكون بإذن ولي أمر المسلمين، وإلا فنفرط بعض أفراد المجتمع بحجة الجهاد، هذا فيه من الأضرار ما فيه. وأن يكون المقاتل قد أعلن الحرب، على ذلك لا يشرع الجهاد، وأن هذه الأعمال التفجيرية لا تمت للإسلام بصلة، لا يقرها شرع ولا عقل. أما الشرع فقد وقفنا على جملة من نصوصه كتابا وسنة، وأما العقل فالعاقل لا يقدم على فعل شيء أضراره أكثر من منافعه إن كان فيه منافع، وأنه معصية لله ورسوله، لأن الله لا يقر هذا النوع من إراقة الدماء، وأن الأضرار التي تترتب عليه أكثر بكثير منها الإساءة إلى الإسلام وتحجيم الدعوة والدعاة إلى الله عز وجل وتشويه سمعة الإسلام في العالمين. فعلم بهذا أن الذي حدث في الأسكندرية لا يقره الإسلام ابتداء وفي غيره، لكن لابد أن نعلم أن إن كنا لا نقر مثل هذه الأعمال فليس معناها تمييع العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، حتى يصير المسلم كالنصراني والنصراني كالمسلم. هذا لا يقوله إنسان، لأن الإسلام وضع ضوابط معلومة وبنى للمسلم شخصية متفردة، وأن الإسلام عندما قال لنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ليس معناها أنه صار أخي، لأن القرآن الكريم أعلنها صراحة، هؤلاء كفار، كلمة واضحة لا تحتمل معنيين. الذين ينادون بحجب بعض المصطلحات منها كلمة الكافر إن أرادوا أن يحذفوها فليحذفوها ابتداء من كتاب الله. بعض العلماء طلعوا قالوا إن في كلمات حساسة جدا ما نستخدمهاش خالص، منها كلمة الكافر، يعني إيه؟ ما أنا مش فاهم، كلنا بقينا مؤمنين؟ هذا لا يقره عقل مسلم فيه مزحة عقل. أين نحن من قول ربنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ هذا أمور واضحة جدا، هذا أمر. فليس معناها تمييع العلاقة، الإسلام أباح لنا في المعاملات الشخصية أن تبيع منه، أن تبيع له وأن تشتري منه وأن تآكله وأن تشاربه، وإن جاء إن كان جارك فله حق الجوار، هذه كلها، وإن كان زميلك في العمل له حق الزمالة، هذه كلها أمور أقامها الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم باع لهم واشترى منهم وزارهم في مرضهم ودعاهم إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام، وأحسن جوارهم في المدينة ولم يعتدي عليهم ولم يظلم أحدا من المسلمين من المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم. وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين كانوا ينعمون بحياة طيبة، وعندما كبر الرجل في السن من اليهود ولم يعد قادرا على العمل والكسب أعطاه من بيت مال المسلمين وقال لنا لا نأخذه لحما ونرميه عظما، إنه كان يعمل في دولة الإسلام عملا ينتفع منه المسلمون، فلما كبر ومرض وليس له من عائل يعوله وينفق عليه اقتطع له أمير المؤمنين راتبا من بيت مال المسلمين. هذه كلها فيها إقامة العدل والسماحة وخلق الإسلام، لكن يبقى منزلته في الإسلام واضحة، وأن هناك مفارقة في أمور العقيدة، هذا أمر بدهي جدا. لكن مسألة تميع العقيدة وصرنا سواء ونهنئهم بأعيادهم وما شابه، هذا يأباه الإسلام كل الإباء. نعم يباح لنا أن نحسن إليهم وأن نقيم العدل معهم وأن نعاملهم بالقسط والعدل ولا نعتدي عليهم ولا نظلمهم وأن نحسن جوارهم، فالإسلام يأمرنا بالتسامح في المعاملات الشخصية، وأما في أمور العقيدة وفي أمور الاجتماعية التي تتعلق بأصول الديانة أبدا هناك خطوط حمراء لا يجوز لمسلم أن يتجاوزها أبدا مهما كانت الظروف. هذا الذي أقامه الإسلام، وإلا فأين مثلا عقيدة الولاء والبراء؟ هذا أصل من أصول العقيدة، أصل أوضح من الشمس لمن يتصفح كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أين أنت مثلا من قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ هذا أليست هذه آية في كتاب الله؟ أليس هذا قرآن الله عز وجل الذي ندين به ونعتقده ونردده صباح مساء؟ فماذا نفعل في مثل هذه الآية؟ ماذا نفعل في قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء؟ لم يطلع عالم يقول بالفم بالكلام الواضح كده الإسلام دين تسامح، نحن ندعو إلى ديننا ويباح لهم أن يدعوا إلى دينهم في ديار المسلمين، يعني كيف نبيح لهم أن يدعوا المسلمين إلى الدخول في النصرانية؟ أليس هذا هو الكفر بعينه؟ وأين أنت من قول النبي من بدل دينه فاقتلوه، وتحجيم دعوة غير المسلمين لأذية المسلمين وإخراجهم من دينهم؟ هذه مصيبة. أنا طول الأسبوع بتابع، احنا كما ذكرنا ابتداء الإسلام لا يقر مثل هذه المسائل أبدا، وأن الإسلام بريء منها، ده لو ثبت أن الذي فعله مسلم. لكن من أدرانا أن الذي فعل هذا بتدبير من أمريكا أو الموساد أو غيرها من أي يد خارجية لا تريد الاستقرار لهذا البلد الذي هو أهم بلد في هذه المنطقة العربية، وأن يفعلوا فينا كما فعلوا في السودان، لأن بعد غد ستنقسم السودان لا محالة، بكل الترتيبات الواضحة ستنقسم السودان دولة نصرانية في الجنوب، ولازم يفهموا عامة المسلمين دولة نصرانية تتحكم في منابع النيل من أجل إذلال الشعب السوداني والمصري، السوداني المسلم الشمال والمصري، هذا واضح جدا. إذن ماذا يفعلون؟ فمن أدرانا أن الذي فعله يد خارجية تريد الإساءة إلى هذا البلد وإلى تمزيقه وإعطاء مسوغات لأمريكا وغيرها بالتدخل الواضح المعلن في ديارنا، وأن نكون كالعراق وأفغانستان؟ لم يثبت أن الذي فعله مسلم ابتداء، وإن ثبت فنقول الإسلام بريء من هذا، وهذا يؤاخذ بذنبه ولا ينسحب هذا إلى الإسلام. لكن تميع القضايا لا طبعا، يعني تطلع مذيعة وتقول لشيخ كبير، يعني اللي كان بيحصل في العراق ده يجيبوا واحد مثلا أمريكي ولا إيطالي ولا ويكتفوه كده بسم الله على الله أكبر ويذبحوه زي الفرخة. طبعا نحن لا نقر هذا أبدا، هذا عمل إجرامي بكل ما تحمله الكلمة. لكن السؤال قبل أن تلومي على هذا الذي يقتل هذا الإنسان بهذه الطريقة البهيمية، بهذه الطريقة التي لا تفعل إلا في الغابة، ما الذي أوصله إلى هذا؟ أليست هذه العراق بلد المليون قتيل في زماننا؟ كلمش على أيام التطارب، كلم النهاردة، النهاردة العراق فقد مليون قتيل وخمسة مليون مشرد، وبلد نهبت ثرواته ومحتل احتلال كامل. أين أنت مما يفعله الغرب في المسلمين في سجن أبو غريب مثلا وغوانتانامو، أكبر سجن للحريات في العالم، وأوباما قال هأفلوا أول ما امسك الرئاسة، حتى هذه اللحظة أوشكت مدته على الانتهاء مدة رئاسته ولم يحرك ساكنا، السجن قائم حتى اليوم. أسوأ معاملة لا تعامله مثلها بمثلها البهائم، إذن هناك احتقان. والشيخ الأزهر لما قال في حساسية بين المسلمين والنصارى، نعم لازم يفهم الإعلام والسلطات إن في حساسية، من أهمها أن الحروب التي تدار في المنطقة العربية ما فيش واحد الآن يراق دمه على وجه الأرض إلا المسلمين، سواء في العراق في أفغانستان في باكستان في فلسطين الجريحة منذ 48 حتى هذا اليوم، اليهود لم يجرؤوا على وطء أقدام الأرض الفلسطينية إلا بتصريح من الصليب العالمي، هم اللي دخلوهم. ولا يحدث في السودان والصومال وغيرها، كل ده بتدبير من الغرب الذي يرفع شعار الصليب. إذن هناك احتقان. المسلمات التي يدخلن في الإسلام وتحتجزهم الكنيسة، أليس هذا يثير غضب المسلمين؟ انتوا عايزين يبقى حنة ومحمد أصدقاء إخوات يعني؟ مش ممكن. نعم نتعايش بالسلم وإقامة العدل، هذا قائم في الإسلام، الإسلام يقر مثل هذا. النبي مات ودرعه مرعونة هند يهودي، لكن كان في ضوابط، كان في أصول، كان في حدود بين المسلمين وغير المسلمين. منها مثلا أن الإسلام قطع العلاقة بين المسلم وغيره بمجرد الإسلام، وجمع الإسلام بين عموم المسلمين. قال ربنا إنما المؤمنون إخوة، ما قالش إنما الناس إخوة، لكن لما جه يتكلم على العدل قال وأن تحكموا بين الناس بالعدل، إن الله يأمركم أن تحكموا بين الناس بالعدل، ما قالش بين المسلمين، لأن العدل سنة كونية نطالب بإقامتها بين المسلمين وغير المسلمين. ومن أوضح الأمثلة أن شريح القاضي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان علي أمير المؤمنين، فقابله يهودي فسرق درعه، فقال علي درعي، قال بل درعي، فاختصم أمير المؤمنين الرأس الكبرى في أمة الإسلام ويهودي أمام قاضي المسلمين في دولة المسلمين. فلما دخل علي واليهودي أمام شريح، فخاطب شريح عليا باسمه المجرد لأنه الآن خصم، فقال فقص الأمر فقال أمعك شهود، لأن النبي قال في حديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، أنا بقول أنت سرقتني هات شهود، ما فيش شهود يصدق المجني عليه بيمينه ويبرأ، علي ما فيش مع شهود، فقال لا. فقال شريح القاضي لليهودي تحلف أنه درعك؟ قال أحلف، فحلف. فقضى شريح لليهودي بالدرع، ثم لما انتهى مجلس القضاء قام من على الكرسي ثم قال لعلي اجلس يا أمير المؤمنين. فقال اليهودي والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هذا درع أمير المؤمنين علي. مش ممكن ده يحصل إلا في دولة الإسلام، فالعدل قائم، لكن عدل بتمييع عقيدة؟ لا طبعا. تغيير مناهج؟ لا طبعا. مسخ الهوية الإسلامية؟ هذا لا يقره عاقل. فيعني كلام مختصر من غير دخول في تفاصيل، لابد أن نفهم أن مثل هذه الأعمال لا يقرها الإسلام، وأن الإسلام يأمرنا أمرا واضحا بإقامة العدل مع الناس، لا سيما من يعيش بيننا من غير ملتنا، نعاملهم بالعدل والإحسان والقسط، وأنه يباح البيع والشراء والأكل والشرب وإحسان الجوار وغير ذلك. عدا ذلك فلا. هناك فوارق كبيرة جدا بيننا وبينهم، نحن أصحاب الدين الحق، نحن أمة الإسلام أتباع محمد وعيسى ومحمد وإبراهيم ولوط وكل الأنبياء، لأن الكل جاء بالإسلام، وأن إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى براء مما يصنعه أهل الكتاب، لأنهم ضلوا وخرجوا عن الصراط وكفروا بالله العظيم ونسبوا لله الولد وادعوا أن الله عز وجل له شريك في الملك وغير ذلك من قوادح عقيدتهم. فلابد أن نفهم هذا وأن نستقر في رؤوسنا وألا ننساه في غمرة الأحداث. وهذه المواقف تظهر لنا أهل النفاق من أبناء جلدتنا. يطلع صفحة كبيرة في جورنال مشهور طولها وعرضها بتكلم أسباب الفتنة إيه؟ قال لك أسباب الفتنة جماعة الشيوخ المتشددين اللي راكبين دماغهم شمال، والقساوسة المتعنتين برضو اللي عندهم أفكار مش كويس. كلام جميل، الكفة هنا متساوية في الكلام. بدأ يتكلم جاب ثلاثة من رموز هؤلاء الشيوخ المتعنتين، لا اتكلم على قسيس ولا جاب صورة واحد منهم ولا تعرض لهم بسوء، لا ده جاب ثلاثة من كبار شيوخنا المعروفين وبدأ يتكلم، دول دعاة الفتنة. ايه اللي دخل دول في دول؟ وانت مسلم لماذا تعتدي على الإسلام؟ وليه علشان مثلا شيخ فلان بيقول ما تقولش للنصراني السلام عليكم. قال ايه التصرف ده؟ هو ده تصرف؟ وبعدين لما يقول الشيخ بيقول كذا يفهم منه ان الشيخ ده بخش بيته يجيب بيقول لهم ده حرام ده حلال اعملوا ما تعملوش. لا، الشيخ لم يأتي بهذا من عنده، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ده كلام محتاج حد يفسره؟ طيب لو انا جاري نصراني اعمل في ايه؟ ادي له وش خشب طالع نازل كده؟ لا طبعا، بس ما تقولش السلام عليكم، قول له ازيك سلامات طيبون صباح الخير مساء الخير اي حاجه، بس اوعى تقول سلام عليكم عشان النبي قال لك كده، ما تقولش سلام عليكم. ده كلام النبي ولا لا؟ اليس هذا دين؟ ده بالنسبه له تطرف. ما انت عايز ايه؟ نبقى اخوات يعني؟ نجوزهم ولادنا ونجوز منهم يعني؟ ايه اللي انتوا عايزينه بالظبط؟ وشمعنا في الوقت ده بالظبط بالذات بتتكلم؟ وليه ما اتكلمتش على استيس واحد؟ اشمعنى ده بس في الكفه دي؟ عشان دي كفه مهضومه؟ بعدين مصايب. فلا اريد ان افصل اكثر من هذا، لكن وكل لذيذ بالاشاره يفهمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.